بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، توقفنا عند مسألة حكم غسل الرجل للصبية الصغيرة. ما حكم غسل الرجل للصبية الصغيرة؟ ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الحنفية والشافعية، إلى الجواز، فقالوا يجوز للرجل أن يغسل الصبية الصغيرة التي لا تشتهى. وأما الحنابلة فذهبوا إلى المنع، قالوا وإن كانت صغيرة فإنها لا تغسل، الرجل ما يغسلها، تغسلها المرأة. قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في المغني: والتفرق بين عورة الغلام والجارية، لأن عورة الجارية أفحش، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حال تربيته، ولم تجري العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة، فكذلك حالة الموت، والله أعلم. ويظهر والله أعلم أيها الأحبة الكرام أن القول بالمنع قوي جدا، أن الرجل لا يغسل الصبية الصغيرة، فإن هذا أمر موكول إلى النساء. والمرأة إذا غسلت الصبي الصغير، ذكرنا بأن فتاوى التابعين على الجواز، فتاوى التابعين على الجواز. عندنا مسألة: ما حكم أن يغسل الرجل المرأة؟ يعني الأم مثلا، أو المرأة تغسل الرجل، الأم تغسل ولدها الكبير، الرجل يغسل أخته أو يغسل أمه، هذه مسألة. طبعا جمهور أكثر أهل العلم أيها الأحبة الكرام، وحكي الإجماع على المنع، حكي عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، هكذا يحكى عنه، فقيل الإمام أحمد فاستعظم هذا الأمر ولم يعجبه هذا. فلذلك أيها الأحبة الكرام، المرأة لا يجوز لها أن تغسل الرجل إلا زوجها فقط، والرجل لا يجوز له أن يغسل المرأة إلا زوجته فقط، فهذه مسألة ينتبه لها. طيب، إذا مات الرجل بين النساء، ما في إلا نساء، أو ماتت امرأة بين الرجال، مثال ذلك أيها الأحبة الكرام، يعني في قوافل الحجيج في الزمن الماضي، امرأة خرجت مع أخيها ولا يوجد إلا في هذه القافلة إلا رجال، فماتت هذه المرأة، ماذا يصنع بها؟ قلنا بأن الرجل ما يغسل المرأة، والمرأة لا تغسل الرجل، فإذا ماتت المرأة ولم يوجد إلا نساء، ماذا يصنعون؟ أو العكس. فذهب الأئمة الأربعة أن هذا الميت تيممه النساء، أو هذه الميتة ييممها الرجال، أي يغسلون فقط، يعني يضربونها بالأرض بالكفين والوجه، الكفين والوجه. انظروا إلى الطريقة لما سئل عن ذلك الإمام أحمد في مسائل عبد الله، قال: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة، امرأة ماتت عند رجال وليس معهم امرأة، ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: تيمم الصعيد. ثم انظر ماذا يقول: والذي ييممها يضع يده في ثوب، يضع يده في ثوب، ما يلمسها، وإنما يضع يده في ثوب ثم يضرب به الصعيد ثم ييممها، ثم ييممها. عندنا مسألة: ما حكم الرجل الكافر يغسل المسلم؟ واحد غير مسلم يريد أن يغسل مسلما، ذهب جمهور أهل العلم إلى المنع، قالوا لأن تغسيل الميت عبادة، والعبادة لا تصح من غير المسلم، وأن العبادة لا تصح من غير المسلم، بل ابن قدامة ينص على أن المرأة الذمية لا يجوز لها أن تغسل زوجها، الرجل إذا متزوج نصرانية قالوا بأن زوجته ما تغسلها، هكذا يذكر ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على خير من اصطفى، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
أحسنت. بمشاقص جمع مشقص، وهو نصل عريض، والنصل حديدة الرمح والسهم والسكين، حديدة الرمح والسهم والسكين. عندنا مسألة: ما حكم الصلاة على أهل الكبائر؟ رجل مات وهو يرتكب كبيرة، أو كان مرتكبا للكبيرة حال حياته، ما حكم صلاة الجنازة على هذا الرجل؟ قال القاضي عياض: مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وغيره. مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وغيره. وحكى الإجماع ابن عبد البار، وحكاه أيضا ابن رشد وجماعة من أهل العلم. فإذا صلاة الجنازة تصلى على كل مسلم، سواء كان من أهل الطاعة أو كان من أهل المعصية، أو كان والعياذ بالله ابن زنا، أو كان مرتكبا للكبيرة أو غير ذلك، فتصلى عليه صلاة الجنازة، تصلى عليه صلاة الجنازة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل بودي أن أقرأها عليكم، فيها لفتة طيبة. في مجموع الفتاوى أيها الأحبة الكرام لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، سئل شيخ الإسلام عن رجل يدعي المشيخة، يدعي أنه من أولياء الله عز وجل أو من أهل العلم أو إلى غير ذلك، فرأى ثعبانا، فقام بعض من حضر ليقتل هذا الثعبان، فمنعه الرجل الأول الذي يدعي المشيخة وأمسكه بيده، منع الرجل الذي قام أن يقتل الثعبان، وذهب هذا الرجل الذي يدعي المشيخة وأمسك الثعبان بيده، فماذا صنع؟ فلدغه الثعبان فمات. فعل هذا الأمر الرجل يعني يدعي أنها كرامة من الله وأنه شيخ سيحفظ من هذا الثعبان، لدغه الثعبان فمات. فهل تجوز الصلاة عليه، نصلي على هذا الرجل أم لا؟ قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه، وإن كان يصلي عليه عموم الناس، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال من الغنيمة، وقال: صلوا على صاحبكم، فهذا الذي منع من قتل الحية وأمسكها بيده حتى قتلت، أولى أن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه لأنه قاتل نفسه. لماذا يقول ابن تيمية هذا؟ هذا من باب الزجر ومن باب ترهيب الناس. بعض أهل العلم وأهل الفضل لا يصلون على من كان مجاهرا بالكبيرة حتى الناس ما يستهينون بهذه المعاصي. والرجل الذي قتل نفسه لم يصلي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة صلوا عليه، ما قال للصحابة لا تصلون عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. فمن هنا أخذ أهل العلم أن الرجل إذا كان قدوة للناس يشير الناس إليه بالبنان، من أهل الصلاح والتقوى، لا يبادر بالصلاة على مرتكب الكبائر أو المجاهرين بمعاصي الله أو المستخفين بالشرع والدين، فهذا أهل الصلاح والتقوى، ومن يشار إليهم بالبنان في البلدان لا يصلون على هذا زجرا للناس. فائدة أيها الأحبة الكرام، عن الشعبي رضي الله رحمة الله تعالى عليه قال: لما رجم علي شراحة، شراحة اسم امرأة، رجمها يعني ماذا فعلت؟ كانت امرأة زنت والعياذ بالله، وكانت محصنة، جاءت همدان إلى علي فقالوا: كيف يصنع بها؟ الآن رجمتها في حد شرعي، فماذا نصنع بها؟ نغسلها، نكفنها، ماذا نفعل بالضبط؟ فقال علي بن أبي طالب: اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتهن، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فهذه امرأة أقام عليها علي بن أبي طالب الحد، ومع هذا أمر أن تكفن وأن تعامل معاملة المرأة المسلمة التي ما أقيم عليها هذا الحد. تفضل معك الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.
أحسنت. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة: ما حكم الصلاة على القبر بعد دفن الميت إن دفن قبل أن يصلى عليه؟ يعني افترض أن مسلم دفن وما صلى عليه أحد، ما صلى عليه أحد، فهل نذهب إلى قبره ونصلي عليه؟ واضح المسألة؟ يعني الآن لو صلى عليه البعض وفلان لم يصلي عليه ما نتكلم عن هذه المسألة، ولكن كلامنا عن رجل دفن ولم يصلي عليه أحد. جمهور أهل العلم أنه يصلى عليه، واستدلوا بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب، قالوا بأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها وصلى عليها بعض الصحابة، ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها، فكيف بشخص لم يصلي عليه أحد؟ من باب أولى أن نذهب إلى قبره ونصلي عليه. عندنا مسألة أخرى: ما حكم الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة؟ هذه مسألة تختلف عن السابقة. المسألة السابقة ما صلى عليه أحد، المسألة هذه صلى عليه بعضهم، ولكن هذا الإنسان لم يصلي على هذا الميت، هل يجوز له أن يأتي إلى قبره فيصلي على هذا القبر أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، وعزاه ابن القدامى إلى أكثر أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم يرون عدم الجواز، مع أن بعض أهل العلم يرون عدم الجواز، والأقرب والله أعلم الجواز. فإن قال قائل: الذين قالوا لا يجوز، كيف يجيبون عن حديث الباب؟ قالوا: هذا خاص بهذه المرأة. هذا مذهب المالكية إخوان الكرام، انتبهوا لهذه المسألة، قالوا هذا خاص بهذه المرأة، ودليل الخصوصية لا دليل عليه. فيظهر والله أعلم أن من فاتته صلاة الجنازة على ميت فإنه يصلي عليه، فإنه يأتي عند قبره ويصلي عليه ولو بعد يوم أو يومين، لا يضره ذلك. عندنا مسألة: إلى متى؟ يعني رجل توفي والده مثلا وكان بعيدا عن الدولة، وجاء بعد وفاة والده بأسبوع، هل يذهب إلى قبر والده ويصلي عليه؟ طيب مسألة ثانية: رجل كان بعيدا عن بعيدا عن والده وتوفي والده، وجاء إلى مدينته بعد سنتين، هذا قد يقع في حق بعض العمال أو غيره، وموجودة هذه المسألة، فهل يذهب بعد سنتين ويصلي على قبر هذا الميت؟ ذهب جماعة من أهل العلم قالوا: يقيد ذلك بشهر، أكثر من شهر لا، لا تصلي على هذا القبر. والدليل جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، ولكن الخبر ضعيف. وقد مضى لذلك شهر ولكن الخبر ضعيف. ولكن إخواني الكرام، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعا. قبر رطب يعني ما طالت يعني المدة على هذا القبر، يعني مضى صح، يعني تصل عند تقول أسبوع، أكثر من ذلك بقليل، فصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوان الكرام، الأقرب والله أعلم أن هذا لا يحد بمدة طويلة، أن هذا لا يحد بمدة طويلة، لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على قبر رطب، وحديث المرأة بعد دفنها مباشرة، وليس بعد شهرين ثلاثة أربعة ما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة: ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ ذهب جمع من أهل العلم أنها صحيحة مع الكراهة، ذهب جمع من أهل العلم أنها صحيحة مع الكراهة، وبعض أهل العلم قالوا تصح من دون كراهة، تصح من دون كراهة. الشافعية يرون أنها صحيحة ولكن العمل مكروه، وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا يجوز أن نصلي صلاة الجنازة في المقبرة، وهذا العمل لا كراهية فيه، وهذا هو الصواب. جاء عن نافع أن ابن جريج سأله: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ فقال نافع رحمة الله تعالى عليه: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. فإذا الصحابة صلوا بين ووسط القبور صلاة الجنازة، كلامنا عن صلاة الجنازة، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. على ذكر الصلاة على القبر بعد دفن صاحب القبر، إذا فاتت الإنسان صلاة الجنازة، تأملوا في هذا الأثر. قال نافع: توفي عاصم بن عمر بن الخطاب الذي من نسله وعقبه من؟ ها عمر؟ أحسنت، عمر بن عبد العزيز من عقب هذا الرجل من جهة النساء، من جهة يعني النساء. توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب فقدم بعد ذلك. قال أيوب: أحسبه قال بثلاث، جاء بعد ثلاثة أيام، المدة لم تطل، ثلاثة أيام. فقال: أروني قبر أخي، فأروه فصلى عليه. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، بسند صحيح. فإذا أيها الأحبة الكرام، مرت علينا مسائل، منها الصلاة وسط القبور صلاة الجنازة لا حرج في ذلك، والصلاة على القبر إذا فاتتك صلاة الجنازة يجوز هذا الأمر، ولكن بشرط ألا يطول الفاصل جدا. تفضل.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه.
أحسنت أيها الأحبة الكرام، حديث حذيفة الأقرب والله أعلم أنه خبر ضعيف، الأقرب أنه خبر ضعيف. طيب، ما معنى كلمة النعي؟ ما معنى كلمة النعي؟ الأصل في النعي أنه الإخبار بالموت، أن تخبر أنه قد مات فلان الفلاني، هذا هو الأصل في النعي. طيب، جاء في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وجاء في بعض الأخبار أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. قال أهل العلم: النعي المنهي عنه هو نعي أهل الجاهلية، ما كانوا يخبرون بموت الميت، وإنما كانوا يخبرون بمآثره وفضائله، وكانوا يدعون على أنفسهم، ويعني يتكلون بالهلاك ويضربون وجوههم ويشقون جيوبهم عندما يخبرون بالموت، فلذلك هذا النعي هو المنهي عنه. أما مجرد الإخبار بالموت فلا حرج في ذلك. جاء بارك الله فيكم عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنما، لاحظ ماذا يقول، كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس أنعي فلانا كفعل الجاهلية، كفعل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يأتون للمجالس يعني عند المصائب، ماذا يفعلون؟ يعني كانوا يعني يضربون وجوههم أو يجرحون حتى بعض الدواب والبهائم عندهم حتى يبينوا للناس هول المصيبة ويعني وفداحة المصيبة، فهذا هو النعي المنهي عنه. أما مجرد الإخبار فلا شيء في ذلك. ونبه على نقطة أيها الأحبة الكرام، الإخبار بموت الشخص أو صلاة الجنازة في مواقع التواصل لا حرج في ذلك، ولكن بعض الناس يبالغ في مسائل الإخبار، فيخشى أن يكون هذا من النعي الذي جاءت الشريعة بمنعه أو كان أهل الجاهلية يفعلونه، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا. عندنا مسألة أخرى، يعني حتى بعض الناس مثلا إذا لم تخبر بموت فلان أو ما ترحمت عليه قد يغضب عليك ويفسر هذا الأمر بشيء آخر، فهذا طبعا أمر ينبغي أن ينتبه لسد أبواب الشيطان وعدم الانغماس في مثل هذا الأمر. عندنا مسألة: ما حكم صلاة الغائب؟ معلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الغائب إلا على رجل واحد، إلا على النجاشي فقط، أما غيره لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على أحد، فما حكم صلاة الغائب؟ ذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى المنع مطلقا، إن صلاة الغائب تمنع غير مشروعة، هذا خاص بالنجاشي. وذكر ابن رشد هذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن رشد هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب الشافعية إلى جواز صلاة الغائب مطلقا، جواز صلاة الغائب مطلقا. وابن حزم يقول لم يأتي عن أحد من الصحابة منع صلاة الغائب. وذهب بعض أهل العلم منهم الحنابلة في رواية قالوا صلاة الغائب مشروعة إذا لم يصلى على الميت. رجل مات في بلد كفر مثلا، رجل فقدت جثته، ما تمكننا من وجود من أن نجد هذه الجثة، يصلى عليه صلاة الغائب. وهذا ما بوب أبو داود بوب على خبر النجاشي فقال الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر، يعني ما عند هذا المسلم أحد يصلي عليه فنصلي عليه صلاة الغائب. وهذا ما اختاره ابن العربي، وهو قول الخطابي ومن تيمية وابن القيم وجماعة كبيرة من أهل العلم. بل قال ابن القيم لم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يرى بأن الرجل إذا كان له فضل ويعني منزل عند عموم أهل الإسلام فإنه يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه، ولو صلي عليه. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. فضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
واصل.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه.
أحسنت. حديث ابن عباس أيها الأحبة الكرام له قصة عند الإمام مسلم في صحيحه، مات ولد لابن عباس رضي الله عنهما فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، قال تقول هم 40 عددهم 40 رجل، قال نعم، قال أخرجوه، أخرجوا الولد كي يصلى عليه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث الذي أورده ابن حجر في الباب. أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. حديث الباب 40 وحديث عائشة 100. قال الحفاظ منهم الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه يعني الفضل متعلق ب100، ثم أخبر بعد ذلك أن الفضل متعلق بالعدد الأقل، ففضل الله عز وجل واسع، هذا من عموم رحمة رب العالمين، أولا أخبر بالعدد الأكبر ثم بعد ذلك أخبر بالعدد الأقل، فهذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام يستحب أن يزيد العدد في صلاة الجنائز، فإن هذا أمر طيب وأمر حسن، وفيه إن شاء الله نفع للميت من ناحية الدعاء له. الحديث الثاني على امرأة ماتت في نفاسها، أي ماتت وهي نفساء، يعني قد وضعت مولودها وماتت في هذه الحال، فقام وسطها أو قام وسطها، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. عندنا مسألة، موقف الإمام لو صلى على امرأة، لو الإمام أراد أن يصلي صلاة الجنازة على امرأة أين يقف؟ هل يقف عند رأسها؟ هل يقف وسط المرأة؟ هل يقف عند يعني دون رأس المرأة؟ أين يقف؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم أيها الأحبة الكرام، ولكن عندنا حديث سمرة وهو حديث واضح أن الإمام يقف وسط المرأة، الإمام يقف وسط المرأة. وجاء أيضا من حديث العلاء بن زياد لما صلى أنس على الرجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام عند عجيزتها، أي عند وسطها، فقال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال أنس رضي الله عنه أرضاه نعم. إذن الرجل يقام عند رأسه والمرأة يقام عند وسطها. وفي المسألة كما ذكرت لكم خلاف بين أهل العلم، ولكن جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، لو اجتمعت عدة جنائز مختلفة الأجناس أيهما يقدم؟ يعني من الذي يوضع أولا ثم يوضع ثانيا ثم يعني يقدم ويؤخر؟ هل المرأة توضع أولا أم الرجل يوضع أولا ثم تأتي بعده النساء؟ ذهب حكى ابن قدامة إجماع العلماء على أن الرجال يقدمون أولا ثم الصبيان ثم النساء. الرجال يقدمون أولا، يعني لو اجتمع عندنا أطفال ورجال ونساء، أطفال ذكور يعني، فالرجال يقدمون أولا ثم الأطفال الذكور ثم النساء ثم النساء. حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة ولا خلاف في تقديم الرجل على المرأة، ولأما الأربعة أن الرجال يقدمون ثم الصبيان ثم النساء ثم النساء. والدليل على ذلك أيها الأحبة الكرام ما رواه النسائي عن نافع أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. يعني قدم الرجال وجعل النساء ماذا؟ أقرب إلى القبلة، يعني أخرهن أخرهن. فهذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا جاء أن ابن عمر يعني صلى على امرأة ومعها ولدها، فقدم الولد وأخر المرأة، قدم الولد وأخر المرأة. فلذلك هذا هو الترتيب عند الصلاة على الجنازة. عندنا مسألة يقول أحب الكرام، لو اجتمعت جنائز متحدة الجنس يعني كلهم رجال، نقدم من يكون أقرب للإمام ونؤخر من؟ واضح المسألة. توفى 5 من الرجال، من الذي نقدمه ويكون أقرب للإمام، ومن الذي نؤخره ونجعله أبعد عن الإمام وأقرب إلى القبلة؟ ذهب الأئمة الأربعة قالوا يقدم الأفضل، يعني الأقرأ للقرآن الأصلح الأتقى هو الذي يقدم. ما عرفنا يقدم أي واحد ولا حرج في ذلك، يقدم أي واحد ولا حرج في ذلك. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
أحسنت، ابني بيضاء سهل ابن البيضاء وسهيل ابن البيضاء، والبيضاء أمهم، البيضاء أمهم، وليس اسمها البيضاء، وإنما البيضاء وصف لها، واسمها دعد، واسمها دعد، هكذا ذكر أهل السيرة، هكذا ذكر أهل السيرة. صلاة الجنازة أيها الأحبة الكرام يصح أن تكون في المسجد ويصح أن تكون في المصلى، يصح أن تكون في المسجد ويصح أن تكون في المصلى. بوب البخاري في الصحيح باب الصلاة على الجنائز بالمصلى وبالمسجد، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى وبالمسجد. ثم أورد تحته حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه 4. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة أين؟ في المصلى، في المصلى. وأيضا أيها الأحبة الكرام كان جنب المسجد النبوي موضع الجنائز، موضع للجنائز تصلى فيه صلاة الجنازة، وصلي على بعض الصحابة أيضا في المسجد كما في حديث الباب. بل جاء أن عمر أين صلي عليه صلاة الجنازة؟ صلي عليه صلاة الجنازة في المسجد، صلي عليه صلاة الجنازة في المسجد كما روى مالك في الموطأ بسند صحيح، بل صلي على أبي بكر الصديق أيضا في المسجد. فإذا صلاة الجنازة في المسجد أو في المصلى كل ذلك لا حرج فيه ولا شيء في ذلك. بعض أهل العلم يرى بأن صلاة الجنازة في المسجد لا تصح، وقوله مرجوح، وقوله مرجوح. طيب، عندنا مسألة وفائدة طيبة أيها الأحبة الكرام، نبه بعض أهل العلم أن الجنازة وقت الصلاة لا توضع، يعني سيصلى على الجنازة بعد الصلاة مثلا، لا توضع في قبلة المصلين وإنما توضع في آخر المسجد. قال علي القاري في المرقات وهو يتحدث عن الصلاة إلى القبور قال وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة. هو يقول الآن وأنا أنقل كلامه، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنائز عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. يعني ماذا يفعلون؟ الإمام يصلي صلاة الظهر وبنصلي على الجنازة بعد صلاة الظهر، فيجعلون الجنازة في القبلة والناس يصلون إلى الجنازة. فيقول أهل العلم هذا خطأ، وإنما الجنازة أين تجعل؟ في آخر المسجد، ثم بعد الصلاة نحضرها إلى أول المسجد. واضح أيها الأحبة الكرام؟ فهذه فائدة ينبه عليها أهل العلم. والشريعة أيها الأحبة الأفاضل شددت في المسائل المتعلقة به، يعني عبودية غير الله، ولو كان من ناحية تشابه العمل الظاهر، ولو من ناحية تشابه العمل الظاهر. لذلك ذكر بعض أهل العلم كراهية الصلاة إلى النار، قالوا لأن هذا فيه تشبه بالمجوس أو غير ذلك، كانوا يشددون في هذه الأبواب. فضل.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
أحسنت، أصله في البخاري. كيف لفظ عند البخاري أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا؟ لم يذكر أنه كبر ستا، شهد كبر على سهل بن حنيف وقال إنه شهد بدرا. وأثر علي صحيح، وأثر علي صحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عبد البر في الاستذكار يقول: اتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات. ثم قال: وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه. ويظهر والله أعلم أن كان يعني كما يحكي أهل العلم أن هناك خلاف بين أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز. قال النووي: ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. والعجيب أن بعض أهل العلم عد الزيادة على أربع تكبيرات من شعار أهل البدع، كما قال الخرشي صاحب مختصر، صاحب شرح مختصر خليل. ويعني القول الذي استقر عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الجنازة يكبر عليها أربع تكبيرات. علي رضي الله عنه وأرضاه كبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات، لما؟ لأنه كان بدريا، ومعلوم أن أهل بدر خلاص يعني إن لا يوجد رجل بدري في أيامنا طبعا. فلذلك عليه أكثر أهل العلم أن التكبيرات على الجنائز أربعا. لكن لو كبر الإمام أكثر من أربع تكبيرات ماذا تفعل؟ تتابعه، كما نص على ذلك الإمام أحمد وقال: ينبغي إذا زاد على سبع أن يسبح له، تقول له سبحان الله، تنبه هذا الإمام. وينبغي على طالب العلم أيها الأحبة الأفاضل أن يأخذ الناس بما يعرفون. يعني الناس ما يعرفون خمس تكبيرات على الجنائز أو ست تكبيرات على الجنائز، فلا تصنع هذا إذا صليت على الناس حتى لا تقع فتنة، حتى لا تقع فتنة، والله تعالى أعلم. جاء عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة ثم اتفقوا بعد على أربع تكبيرات. هو يحكي اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أربع تكبيرات، وفي المسألة آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب عندنا مسألة، هل يرفع يديه في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة؟ ما أتكلم عن باقي التكبيرات، فقط تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فإجماع أهل العلم على أن المصلي يرفع يديه، حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة. قال ابن المنذر: أجمع على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها. إذن هذا بإجماع العلماء، التكبيرة الأولى الكل متفقون على أن المصلي يرفع يديه. سائر التكبيرات، التكبيرات الأخرى، التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، هل ترفع اليدين في هذه التكبيرات أم لا؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن اليد ترفع في هذه التكبيرات. جاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة عن الجنازة. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير: وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. إذن يذكر أهل العلم أنه صح عن اثنين من الصحابة. قال الترمذي: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهذا هو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لما سأله عبد الله عن الصلاة على الجنازة: قلت لأبي يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ قال: نعم، روي ذلك عن ابن عمر. وجاء أيضا أيها الأحبة الكرام عن محمد بن سيرين أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وأسنده البخاري في جزء رفع اليدين عن خلق من التابعين. إذن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن اليدين ترفع في كل تكبيرات الجنازة، ويكفينا ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأيها الأخوة الكرام، رويت أحاديث في عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، رويت أحاديث في عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. قال الحافظ بن حجر: لا يصح فيه شيء، لا يصح شيء في عدم رفع اليدين، لا يصح شيء في عدم رفع اليدين. عندنا مسألة: لو نسي تكبيرة من تكبيرات الجنازة، يعني الإمام كبر ثلاثا ثم سلم، الإمام كبر ثلاثا ثم سلم، قال البخاري في صحيحه في باب التكبير على الجنازة أربعا: وقال حميد صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، كبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له: نبه على هذا بعد ما سلم. فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. واضح المسألة؟ يعني كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم، نبه على هذا، وقف بهم مرة أخرى وكبر تكبيرة واحدة إضافية ثم سلم، ثم سلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، يعني كان الإمام يرفع صوته ويسمع الناس صوته في التكبيرات، يسمع صوته في التكبيرات. وجاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ابن حنيف أنه قال: إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه وعن يمينه وبه نأخذ. رواه عبد الرزاق بسند صحيح في المصنف. وأيضا أيها الأحبة الكرام، جاء عن معمر أنه قال: إذا كبرت خلف الإمام على الجنازة فأسمع نفسك، يعني لا تصرخ بالتكبيرات. وحال بعض الناس أن الإمام إذا كبر قال الله أكبر، بعض الناس يرفع صوته الله أكبر، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. الإمام يرفع صوته بالتكبيرات ويرفع صوته بالتسليم، أما المأموم لا يصنع ذلك، مثل سائر التكبيرات في صلاة الظهر والعصر، هل نرفع صوتنا بالتكبير؟ لا، كذلك في تكبيرات الجنازة. تفضل.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
أحسنت. حديث جابر إسناده ضعيف جدا، فيه إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك، فيه إبراهيم ابن أبي يحيى وهو متروك. طلحة ابن عبد الله ابن عوف، عبد الله بن عوف صحابي، أخ لعبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عوف صحابي وهو أخ لعبد الرحمن ابن عوف، وهو أخ لعبد الرحمن ابن عوف. وطلحة هذا أيها الأحبة الكرام يعرف باسم طلحة الجود وطلحة الندى، يعرف باسم طلحة الجود وطلحة الندى. ويذكر في قصته أنه كان إذا كان عنده مال وخير وغيره يفتح باب منزله فيأتيه الناس من كل حدب وصوب، وإذا يعني وقعت عليه الضائقة لم يأتيه أحد، فقالت له زوجته: أصحابك أصحاب سوء، إذا كان عندك مال أتوك، وإذا لم يكن عندك مال لم يأتيك أحد. فقال: معنى كلامه قال هذا من تخفيفهم علينا، علموا أننا في شدة وكرب فلم يأتون، ولو زارونا في هذا الوضع لكان الأمر عسير جدا عليه، ولما علموا أن الله قد وسع علينا زارونا، وهذا فيه تخفيف علينا. فانظروا كيف هذا الرجل العاقل ينظر إلى هذه المسألة وعنده حسن ظن بأصحابه وزملائه. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فمن لم يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ما حكم صلاته؟ باطلة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب الحنفية، هذا قول غريب، إلى كراهية قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، عندهم أن قراءة سورة الفاتحة تكره في صلاة الجنازة، قالوا إن قصد بها الدعاء فلا حرج، وأما هكذا فقراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة مكروهة عندهم. ذهب المالكية إلى عدم وجوب قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، فلو لم تقرأ لا شيء عليك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ومن أدلتهم أنه جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، كان لا يقرأ في صلاة الجنازة. ويظهر والله تعالى أعلم أن قراءة صلاة الجنازة وقراءة سورة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، واجبة في صلاة الجنازة، خاصة أن الحديث الثاني حديث ابن عباس حديث الباب قال لتعلموا أنها سنة، أي طريقة متبعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، هل في صلاة الجنازة استفتاح؟ الإخوان الكرام، إذا كانت الفاتحة اختلف فيها أهل العلم، طيب الاستفتاح من باب أولى، واضح بارك الله فيكم. قال الإمام أحمد لما سئل عن الرجل أيستفتح الصلاة على الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك، قال ما سمعت أحد من أهل العلم يقول بهذا، واضح بارك الله فيكم. فكأنه يحكي الإجماع أن صلاة الجنازة لا استفتاح فيها، وجاء أيضا أنه قال ما سمعت أحدا قال بهذا، خاصة وأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف والدعاء للميت، فيذكر أهل العلم أنه لا يوجد فيها دعاء الاستفتاح. عند المسألة، هل صلاة الجنازة سرية أم جهرية؟ قال ابن قدامة ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا، بإجماع أهل العلم أن الدعاء والقراءة في صلاة الجنازة لا يجهر بهما كما حكى الإجماع ابن قدامة. قالوا سواء كانت الصلاة بالليل أم بالنهار، سواء كانت الصلاة صلاة الجنازة في الليل أم في النهار، قالوا هي مثل ذوات الأسباب، تحية المسجد إذا صليتها في الليل تجهر أم تسر بالقراءة؟ تسر. قالوا كذلك صلاة الجنازة، صليتها في ليل أو نهار تصليها سرية ولا تجهر فيها. طيب، عندنا مسألة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، المسألة فيها خلاف، والأقرب والله تعالى أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة سنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة سنة. وإذا كان جماعة من أهل العلم يرجحون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة سنة، فكيف بصلاة الجنازة؟ عندنا مسألة، موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، يعني أين يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ جمهور أهل العلم أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة عقب التكبيرة الثانية، وجاء في هذا آثار عن الصحابة، وجاء عن الشعبي أنه قال التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله. ثناء على الله كيف؟ ها ما سمعت؟ لا، التكبيرة الأولى، بعض الأخوة جاوب قراءة الفاتحة. نعم، ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الأولى ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة التسليم. هكذا جاء عن الشعبي رحمة الله تعالى عليه، هكذا جاء عن الشعبي رحمة الله تعالى عليه. طيب كم بقي على الأذان؟
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
أيها الأحبة الكرام، في الحديث الأول تتم لم يردها الحافظ بن حجر، وهي تتم قصيرة جدا ومفيدة. قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. يعني من طيب هذا الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى عوف بن مالك أن يكون هو الميت الذي دعا له نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم. وبخصوص حديث أبي هريرة، الأقرب أنه خبر حسن، الأقرب أنه خبر حسن. أيضا أيها الأحبة الكرام، الحديث الثاني، حديث أبي هريرة الثاني، أيضا هو حديث حسن، هو حديث حسن. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هل يعني عندما يقال مثلا رجل متزوج وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وش المعنى يكون؟ يعني واحد يقول الحمد لله فك، يعني إيش المعنى يكون؟ واضح؟ ها الأخوة سكتوا، إيش المعنى؟ ها يعني التبديل عن التغير، يعني التبديل يأتي معنى التغيير، التغيير ها يأتي، ما سمعت؟ التبديل يأتي معنى الزيادة يعني؟ لا لا لا، أنا أسأل سؤال آخر، هل يأتي التبديل بمعنى التغيير؟ من قال نعم؟ لا يأتي، وين الدليل؟ هذا سؤال لأخواني، جواب من الرأس شدي ما ينفع. ما سمعت؟ إيه بس هذا تغيير كامل، يعني التبديل يأتي بمعنى التغير، اصبر علي، يأتي بمعنى التغير دون إلغاء الشيء. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل أزيلت الأرض؟ يعني ما فيش اسم أرض أبدا؟ لا، وإنما تغير في صفتها، في هيئتها وغير ذلك. واضح بارك الله فيكم؟ فالتبديل يأتي بمعنى التغيير، التبديل يأتي بمعنى التغيير. فعندما يقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه، تتبدل أخلاقها، هيئتها، صفتها إلى غير ذلك. أما هي بارك الله فيكم، أما هي فهي. طيب بخصوص الأعزب، هل يقال اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ المرأة العزباء هل يقال لها هذا؟ نعم يقال، الأصل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى وأبدله زوجا خيرا من زوجه. ما معنى الزوج؟ سيكون قرينه وأصحابه وزملاؤه ورفقاؤه، فانتبهوا لهذا. طيب ما حكم الدعاء للميت في صلاة الجنازة؟ ذكر النووي إجماع العلماء أن الدعاء واجب في صلاة الجنازة. قال هو مقصود صلاة الجنازة، ولب صلاة الجنازة، هو مقصود صلاة الجنازة ولب صلاة الجنازة. والدليل على وجوب الدعاء قالوا حديث أبي هريرة الثاني فأخلصوا له الدعاء، قالوا هذا أمر. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن واضح أن الدعاء من الأمور المهمة جدا في صلاة الجنازة، من الأمور المهمة جدا في صلاة الجنازة. عندنا مسألة، ماذا يشرع بعد التكبيرة الرابعة؟ يعني التكبيرة الأولى مر معنا ثناء على الله، الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الثالثة الدعاء. بعد التكبيرة الرابعة ذهب جمع من أهل العلم أن بعد التكبيرة الرابعة أيضا يدعى للميت، وذهب بعض أهل العلم أنه بعد التكبيرة الرابعة لا يدعى للميت. يظهر والله أعلم أن الأقرب عدم الدعاء للميت، ولكن عندنا مسألة أخرى، لو أطال الإمام فدعاؤك أفضل من سكوتك. واضح بارك الله فيكم، نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. يعني الإمام بعد التكبيرة الرابعة دعا وأطال، فلا تبقى ساكت بارك الله فيك، وأدعو لهذا الميت، وأدعو لهذا الميت، لأنه مقصود من صلاة الجنازة ماذا؟ الدعاء. طيب، التسليم في صلاة الجنازة جمهور أهل العلم على الركنية، وابن عبد البر يحكي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء على السلام في الجنازة، وقال ابن حجر ويسلم منها بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم. والبخاري قال في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وصلوا على النجاش سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، والصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء وغير ذلك. عندنا مسألة، كم تسليم في صلاة الجنازة؟ ذهب جماعة من أهل العلم وجمهور العلماء كما يذكر ابن عبد البر وجمهور السلف والخلف أنها تسليمة واحدة، أنها تسليمة واحدة، وجاء هذا عن جماعة من أهل العلم، وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنه سلم تسليمتين، فالأكثر أنها أنك تسلم تسليمة واحدة، ومن سلم تسليمتين فلا شيء عليه في ذلك. عندنا مسألة مهمة جدا في صلاة الجنازة، السقط، هل يصلى عليه؟ يعني من كان جنينا في بطن أمه ثم سقط هل يصلى عليه؟ طبعا هذا السؤال من الخطأ أن تجيب عليه بإطلاق، وإنما نقول في المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل. إذا صاح هذا السقط عند الولادة، يعني نزل من البطن وخرج إلى الدنيا وصاح واستهل هذا الطفل، هذا الجنين عند بطن أمه، عند خروج بطن أمه، فهذا يصلى عليه باتفاق العلماء لأنه خرج حيا. واضح بارك الله فيكم، هذا يصلى عليه باتفاق العلماء. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، صلي عليه، هذا باتفاق العلماء وإجماع العلماء. وحكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وابن العربي في العارضة، وابن قدامة في المغني إلى غير ذلك. وجاء عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالده بالمغفرة والرحمة، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالده بالمغفرة والرحمة. إذن هذه الحال الأولى، إذا خرج من بطن أمه وصاح فيه حياة فهذا يصلى عليه بإجماع العلماء. الحالة الثانية أيها الأحبة الكرام، إذا خرج ولم يبكي من بطن أمه وكان دون أربعة أشهر، دون أربعة أشهر، يعني كان في أول حمل أمه به، فهذا أيها الأحبة الكرام باتفاق الأئمة الأربعة لا يصلى عليه، باتفاق الأئمة الأربعة لا يصلى عليه، لأنه لم تنفخ فيه الروح، لم تنفخ فيه الروح، فهو كقطعة اللحم، فهو كقطعة اللحم. والمناسبة أذكر مسألة أخرى، رجل مثلا بترت ساقه، بترت يده، هل يصلي على هذه الساق صلاة الجنازة؟ لا، لأنها ماذا؟ قطعة لحم، فلا يصلى عليها. وكذلك بالنسبة لهذا السقط، بعض النساء قد تسقط عمر الجنين شهر، عمر الحمل شهرين، فيخرج هذا مثل قطعة اللحم، فهذا لا يصلى عليه، وذكرنا هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. ينقل النووي الاتفاق عن أحد علماء الشافعية وهو العبدري، والغالب أن اسمه علي بن سعيد بن عبد الرحمن المعروف بالعبدري. فهذا قال بأنه إذا كان دون 4 أشهر وما خرج ببكاء فإن هذا لا يصلى عليه. أما إذا كان له 4 أشهر يعني عمره 6 شهور ومات في بطن أمه وخرج ميتا، واضح المسألة؟ المسألة الأولى خرج من بطن أمه حيا، المسألة الثانية خرج من بطن أمه ميتا وكان دون 4 أشهر، المسألة الثالثة بارك الله فيكم إذا مات في بطن أمه وكان فوق 4 أشهر، واضح المسألة الثالثة؟ فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا لا يصلى عليه، وذهب جماعة من أهل العلم أنه يصلى عليه منهم الحنابلة، ولعل من أدلتهم أن نافعا قال صلى ابن عمر على مولود في الدار ثم بعث به فدفن، قلت لنافع أكان استهل؟ قال لا. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا لعله هو دليل الحنابلة وهذا هو الصواب، أن بعد 4 أشهر إذا يعني مات في بطن أمه وكان عمره فوق 4 أشهر يصلى عليه. أيضا جاء بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر صلى على السقط، قيل لنافع أخرج حيا؟ قال نافع لا أدري أخرج حيا أم ميتا، فيظهر أنه كان كبيرا والله أعلم يعني بعد 4 أشهر، فهذا يصلى عليه ولو خرج ميتا، يصلى عليه ولو خرج ميتا. عندنا مسألة، ما حكم الصلاة على الصبي الصغير؟ ليس الكلام عن السقط، السقط الجنين في بطن أمه، صبي عمره أسبوع أسبوعين شهر شهرين دون البلوغ سنة سنتين، هل هذا يصلى عليه أم لا؟ جمهور السلف والخلف على وجوب الصلاة عليه، جمهور السلف والخلف على وجوب الصلاة عليه، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يصلى عليه، ينسب هذا لسعيد بن جبير، وحكى بعض أهل العلم أنه قال هذا قول شاذ ومردود. وحكي في الباب حديث مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال الإمام أحمد في رواية حنبل هذا حديث منكر جدا، ووهى ابن إسحاق، وقال الجورقاني في الأباطيل هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، هذا حديث خطأ، غلط هذا الحديث، ويذكرون بأنه لم يثبت هذا الخبر. فالصبي يصلى عليه في قول جماهير أهل العلم، يصلى عليه في قول جماهير أهل العلم. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، إذا صلي على الصبي فماذا يقال في الدعاء له؟ ثبت عن سعيد المسيب أنه قال صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر، يعني يدعى للصبي حتى بالدعاء الوارد للكبار. وأيضا جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على المنفوس، يعني الولد الذي مات بعد الولادة بقليل، الذي لم يعمل خطيئة قط، ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وطبعا جاء في الأخبار أنه يدعى لوالديه. عندنا مسألة أيضا، ما حكم صلاة الجنازة على الشهيد؟ ما حكم صلاة الجنازة على الشهيد؟ قال الحافظ بن حجر قال الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيال من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، فهذا هو الوارد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. وذكر بعض أهل العلم أن الأخبار الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض شهداء أحد أخبار ضعيفة ولا تصح، ولكن جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل قتل في المعركة، صلى على رجل قتل في المعركة، فجمع بينهما ابن القيم فقال الصلاة على الشهيد يعني على الجواز، إن أردنا أن نصلي عليه صلينا، إن لم يرد الإمام أن يصلي عليه قال لا تصلوا عليه، فالأمر على السعة، فالأمر على السعة، مخير بين الصلاة عليه وبين ترك الصلاة عليه، وهذا جمع حسن وجمع طيب. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
أيها الأحبة الكرام، أسرعوا بالجنازة. قالوا أسرعوا كلمة عامة تحتمل الإسراع بتجهيزها والصلاة عليها ودفنها، أو أسرعوا في المشي بها. الإسراع من جميع الجوانب، الإسراع من جميع الجوانب. فائدة أيها الإخوة الكرام، عند أبي داود بسند صحيح عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته، الصوت التي يعني الآلة التي يضرب بها الدواب والبهائم، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، أي أنهم كانوا يسرعون بالجنازة. والصواب أنه ليس أبو بكر وإنما عبد الرحمن ابن سمرة، عبد الرحمن ابن سمرة. والإسراع بالجنازة بالمشي في الجنازة مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، بل قال النووي: اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. يعني في بعض الأحوال مع الإسراع والمشي السريع قد يعني الدم يخرج من الميت أو غيره، فهنا يتأنى في المشي بهذه الجنازة. وجماعة من أهل العلم على الإجماع على ذلك، بل ابن القيم يقول: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. يعني هذا كان موجود في أيام ابن القيم، أنهم كانوا يبطئون بالجنازة ويمشون بها مشيا بطيئا، فذكر بأن هذا بدعة مكروهة. عندنا مسألة: من يحمل الجنازة؟ من الذي يرفع الجنازة ويحملها؟ قال النووي في الأم، هذا النص ينقله قال الشافعي في الأم، وهذا النص ينقله النووي في المجموع، حسب بحثي لم أجده في كتاب الأم. قال: قال الشافعي في الأم والأصحاب: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا خلاف في هذا. يعني النساء ما يحملن الجنازة، وإنما لا يحمله إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، فلا يضر هذا، فلا يضر هذا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه. قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم والفضل، والله أعلم. يعني لا تتصور أنه بحملك للجنازة هذا إسقاط لهيبتك أو مروءتك، لا، هذا أمر فعله الصحابة ومن جاء بعدهم، وأهل العلم يفعلون هذا ويصنعون هذا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا رأوا فرجة حملوا الجنازة وإلا اعتزلوا فلم يؤذوا أحدا. تجد بعض الناس ما في فرجة، الناس كلها حاملة الجنازة، يريد أن يقتحم الناس، فنقول لا تفعل مثل هذا. جاء عن بعض الصحابة سند صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا وجدوا فرجة حملوا الجنازة وإلا لم يؤذوا الناس، لم يؤذوا الناس. تفضل.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
أحسنت. القيراط أيها الأحبة الكرام جزء من الدينار والدرهم، والمقصود هنا الأجر العظيم. ولاحظوا في اللفظ الأخير الذي ذكره المؤلف: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. لا تتبع الجنازة مجاملة للناس، هذا حضر جنازتنا سنحضر جنازته، هذا لم يحضر لن نحضر جنازته، لا، اتق الله عز وجل. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وبعض الناس تبارك الله موفق يتبع جنازة أي مسلم، يعرفه لا يعرفه من هذه البلدة من هذه الدولة، تجد حريص على الأجر، يطلب الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. فائدة أيها الأحبة الكرام، قال الشافعي قال النووي قال الشافعي والأصحاب يستحب للرجل اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه. فائدة، قال النووي لو تقدم على الجنازة كثيرا، يعني ابتعد عن الجنازة كيلو كيلوين، تقدمها بكثير، فهذا لا يسمى متبعا للجنازة لأنه قد انقطع عنها. واضح أيها الأحبة الكرام، بعض الناس عندما يريد اتباع الجنازة يسرع ويبتعد ابتعادا عظيما عن الجنازة، فهذا لا يسمى متبعا للجنازة، وإنما تمشي معها، تقدمت قليلا تأخرت قليلا لا يضرك هذا، ولكن أن تفارقهم مفارقة كلية فهذا لا يسمى اتباع للجنازة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، سئل مجاهد كما عند عبد الرزاق عن صلاة التطوع أفضل أم اتباع الجنازة، قال بل اتباع الجنازة، ولعل مجاهد يقصد أن اتباع الجنازة أفضل من النفل المطلق، أفضل من النفل المطلق، التطوع بالنفل أو المطلق، أو أن اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع لمن كان له حق عليك، لمن كان له حق عليك. عندنا مسألة يكثر السؤال عنها، متى يقع أجر القيراط الأول ومتى يقع أجر القيراط الثاني؟ ظاهر بعض الروايات أن الأجر في القيراط الأول يقع من اتباع الجنازة من المنزل حتى يصلى عليها، اتباع الجنازة من البيت حتى يصلى عليها، والقيراط الثاني حتى ينتهى من دفنها، حتى ينتهى من دفنها، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ثم جمع بينهما بين الألفاظ الحافظ بن حجر فقال الأقرب والله أعلم أن من صلى على الجنازة فقط دون أن يتبعها من البيت يقع له قيراط، ومن تبعها من البيت حتى يصلى عليها يقع له قيراط، ولكن هذا القيراط أكبر من قيراط الأول. واضح مرة أخرى؟ واضح، سأعيد. قال من صلى على جنازة فقط دون أن يتبعها من البيت له قيراط، ومن تبعها من البيت كان مع أهل الميت وواساهم ووقف معهم ثم كان معهم إلى أن وصلوا إلى المسجد وصلى عليها يقع له قيراط، ولكن قيراط الثاني الذي خرج من المنزل إلى الصلاة على الميت أكبر من قيراط الأول. واضح بارك الله فيكم. وكذلك في مسألة دفن الميت، وكذلك مسألة دفن الميت، جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه رأى رجلا انصرف حين صلى على الجنازة، صلى على الجنازة وما جاء إلى المقبرة، فقال له ابن عباس انصرف هذا بقيراط من الأجر، انصرف هذا بقيراط من الأجر. وهذا أيها الأحبة الكرام تذكير لنا بعدم التفريط في صلاة الجنازة. يعني بعض الناس يقول وقتي ضيق مرتبط بعمل ما أستطيع أن أتبعها إلى المقبرة، صلي عليها ثم بعد ذلك انصرف ولك الأجر إن شاء الله تعالى. وهذا يقع لنا كثيرا، أي إذا صلينا في الحرم المكي أو الحرم المدني، بعضنا يقول أنا أصلي على الجنازة والمقبرة بعيدة وقد أتوه وقد لا أتمكن من يعني الرجوع لإدراك الصلاة، فنقول صلي عليها ولا تفرط في هذا. وأذكر كلمة جميلة سمعتها من الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه، قال رأيت رجلا لما في المسجد النبوي لما أعلم الناس بالصلاة على الجنازة خرج ولم يصلي على الجنازة، يعني خرج يريد يمشي، فمسكته وقلت له صلاة الجنازة، قال الصلاة سنة، فقلت له يا فلان يعني يا أخي ما ظهر الشيخ ما يعرفه، أتقبل أنك إذا مت أن يترك الناس الصلاة عليك ويقولون سنة؟ قال لا يا شيخ، وبإذن الله لا أترك صلاة الجنازة إذا كنت موجود في المسجد قدر الاستطاعة. وهذا أمر عجيب عند بعض الناس في الحرم أو غيره، يصلون صلاة الجنازة وهو جالس لا يفعل أي شيء، وهذا تفريط، والناس يحتاجون إلى تذكير، نذكرهم بالحكمة والموعظة الحسنة. تفضل.
وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه.
الحديث الأول الأقرب أنه مرسل، الأقرب والله تعالى أعلم أنه مرسل أي ضعيف، والحديث الثاني طبعا متفق عليه. أيها الأحبة الكرام، عندنا مسألة: من اتبع الجنازة أين يمشي؟ هل يمشي أمام الجنازة أم يمشي خلف الجنازة؟ هذا يعني ماذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يفعلون ويصنعون؟ ذكر الباجي وهو أحد علماء المالكية أن إجماع الصحابة أن المشي يكون أمام الجنازة، يعني أنت تتقدم على الجنازة والجنازة تكون وراءك. وجاء عن أبي صالح قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة حتى إذا تباعدوا عنها قاموا ينتظرونها، يتقدمون، إذا تقدموا وتباعدوا توقفوا حتى تلحقهم الجنازة. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وجاء عن أبي هريرة والحسن بن علي وجماعة من الصحابة وعن عمر أنهم كانوا يتقدمون على الجنازة، وذهب جماعة من أهل العلم قالوا: لا، بل تجعل الجنازة تتقدم وأنت تمشي وراءها. قالوا: لأن هذا هو الاتباع، الاتباع أن تكون أنت متبع للشيء، هم يتقدمون وأنت تمشي وراءهم، وأنت تمشي وراءهم. وفي المسألة خلاف، ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع، وأن عمل الصحابة أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، عمل الصحابة أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، ومن مشى عن يمينها أو عن شمالها أو ورائها فكل ذلك لا حرج فيه. جاء عن أنس أنه قال: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، فكل هذا جائز لا حرج فيه. ولكن عمل الصحابة كما ذكرت لكم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، تعذر هذا امشي وراءها، تعذر هذا امشي وراءها. طيب، جاء عن بعض الصحابة أنه رأى بعض الناس عندما تبعوا جنازة تفرقوا، يعني واحد مشى أمام بكثير، واحد مشى خلف بكثير، يعني أمر بالجنازة فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه ثم أمر بها فحملت، يعني يكون قريب من الجنازة. أما أن يتناثر الناس فلا، أما أن يتناثر الناس فلا. كم بقي عليه؟ طيب، هذه مسألة مهمة نؤخرها إن شاء الله، يعني بحكم اتباع النساء للجنائز نؤخرها إلى بعد الصلاة. طبعا إخوان الكرام يقولون: شكى إلي جملي طول السراء صبرا جميلا كلانا مبتلى، فأعانكم الله على هذه المجالس. قد يكون في شيء من الطول، ولكن إخوان الكرام نحن جميعا إن شاء الله، وأنا يعني استفدت منكم فائدة لا تقدر بثمن، مراجعة العلم هذا بالدنيا وما فيها، ولكن أتحمل إن شاء الله ونرجو ما عند الله ونرجو الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نكمل بعد الصلاة بحول الله عز وجل.